بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في آخر درس آدابا من الآداب في الفصل الأول من تذكرة السامع، وهو آداب العالم في نفسه. فكنا قرأنا الأدب الثالث الذي هو أن يتخلق بالزهد في الدنيا، والأدب الرابع وهو أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية، وهكذا الأدب الخامس أن يتنزه عن دنيء المكاسب. قال المؤلف رحمه الله: السادس أي من آداب العالم في نفسه وما ينبغي أن يكون عليه، أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات، في نسختنا في المساجد للجماعة، وفي نسخة أخرى في مساجد الجماعات وهي أحسن، كإقامة الصلاة في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لا يخاف فيه لومة، باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبة، وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها، فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع، به، كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. إذن هذا الأدب السادس من آداب العالم، ضمنه المؤلف رحمه الله عدة آداب، فقال: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، بمعنى أن يكون أشد الناس حفظا لهذه الأحكام والشعائر، وأعظم الناس اجتهادا فيها. فإقامة الصلاة يحافظ عليها في مساجد الجماعات، ويكون من المسارعين المسابقين إليها، يسابق على الصفوف الأولى وعلى إدراك تكبيرة الإحرام، فهذا من شأن صاحب العلم أن يكون أحرص الناس على هذه الشعيرة التي هي إقامة الصلاة في المساجد. أما إذا كان يضيع الصلاة، أي صلاة الجماعة، تارة يصلي في بيته وتارة يأتي في آخر الصلاة ولا يبالي ما أدرك منها، فهذا من التساهل الذي قد يحرم بسببه العلم، وهذا لم ينفعه علمه. إذا كان سيضيع صلاة الجماعة أو لا يحافظ عليها ويجتهد فيها، هذا لم ينفعه علمه. فمن أهم ما يكون عليه أن يحافظ على الشعائر الظاهرة، ومن أهمها الصلاة، فيكون قدوة فيها. أما طالب العلم العالم مقصر في المسابقة إلى الصلاة، فهذا لم ينتفع بعلمه وإن كان علمه كثيرا. قال: وإفشاء السلام للخواص والعوام. وهكذا ينبغي أن يحرص على إفشاء السلام لكل من رآه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ونقص في حق صاحب العلم أن يمر على الناس ولا يسلم عليهم. أول، هذا فيه تفويت للأدلة وعدم عمل بها، ثم فيه إساءة لما يحمل من العلم، فالناس كما قال فيما سيأتي أنه ينظر إليه من لا ينتبه له. فإذا مر طالب العلم على الناس ولم يسلم عليهم وأعرض عن ذلك أو غفل عنه، استعظموا هذا الأمر منه. وربما ظنوه كبرا وترفعا، وظنوا أن العلم يأمره بهذا، فهذا مما ينتبه له طالب العلم أن يحرص على إفشاء السلام، هذه الشعيرة، للخواص والعوام. الخواص أي أهل العلم، أصحابه، جلسائه، والعوام أي عامة الناس، إذا مر عليهم سلم عليه. وإياك أن تغفل يا طالب العلم عن ذلك، تمر من بين الناس معرضا عن السلام، فإنك بهذا تسيء إلى العلم الذي تحمله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى على الصبيان، يمر على الصبيان يسلم عليهم، فهذا مما يكون عليه صاحب العلم. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك. أن يكون هذا أيضا من شأنه، يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. إذا رأى معروفا قصر فيه الناس أو ضيعوا، أمر به وحثهم عليه. إذا رأى منكرا ارتكب، نهى عنه وحذر منه، ولا تحتقر ذلك، فرب كلمة تلقيها بأسلوب حسن ونية صادقة يجعل الله تعالى لها أثرا في قلب هذا المنصوح، وربما كانت سببا في هدايته. فلا تستكثر كلمة تبذلها، سواء كنت في السوق، كنت راكبا في سيارة، كنت في حارة في بجوار المسجد، أو في أي مكان، إذا رأيت منكرا انهى عنه بكلمة طيبة وانصرف. إذا رأيت تقصيرا في معروف أؤمر به، فرأيت تقصيرا في الصلاة في طاعة الأمر بذلك، ولا تتساهل بهذا الأمر، فيجعل الله تعالى فيه خيرا لا تعلمه أنت. وربما بقيت هذه الكلمة في قلب ذلك الذي نصحته أو أمرته ونهيته حتى يهديه الله تعالى بسببها. وإذا فعل يصبر على الأذى، لا كما يفعل بعض الناس، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فيجد أذى ممن يأمر وينهى فيقابل الأذى بالأذى، فهذا عمل منكرا. رب إنسان تأمر بالمعروف يسبه، إنسان ليس عنده أخلاق، ليس عنده حسن معاملة، تأتي تسبه، تأتي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، يسمعك ما تكره، يتكلم عليك. الله تعالى أرشد بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ولذا المؤلف نبه عليه هنا، قال والصبر على الأذى بسبب ذلك. أما إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإذا أساء إليه أحد قابله بالمثل، فهذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعمل منكرا. فإذا أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر، وطن نفسك على الصبر. قد تأتي إلى إنسان جاهل، قد تأتي إلى إنسان سفيه، قد تأتي إلى إنسان حاقد، قد تأتي إلى إنسان يبغض الصلاح والصالحين، فلا تقابله بالمثل، بذل له النصيحة وانصرف، فإن قبل منك فهذا الذي تريد، وإن لم يقبل منك كتب الله أجرك ولم يحصل لك أي ضرر، وإن أساء إليك اجتنبت إساءته. قال صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله، لا يخاف فيه لومة لائم. أي إذا دخل عند سلطان لينصحه ليذكره لا يجامله ويخفي عنه الحق، بل يصدع بالحق أمامه ويبذل نفسه لله، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف من يلومه إذا كان فعله من أجل الله تعالى، ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، في وصية لقمان لابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبى، أي يتذكر الآية هذه واصبر على ما أصابك، ذاكرا قوله تعالى، وأيضا ذاكرا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه يتذكر الأنبياء فنحن من باب أولى، لما أوذي تذكر موسى، لما أتاه أناس آذوه قالوا عدل يا رسول الله، هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد فيها وجه الله، فتذكر موسى قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يقول أنت تذكر ما كان عليه الأنبياء وتذكر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الناس إلى الخير ويقول لهم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الفراش والجنادب يقعن في النار وهو يذبهن بيده، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. يعني هذا شأني معكم، شأن الذي يريد إنقاذكم من عذاب الله، ومع ذلك سبوه شتموه بل ضربوه ورجموه حتى أغمي عليه وحتى سال الدم منه، وكل ذلك وهو صابر. قد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقوم يدعو يسب، لما جمع الناس قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا. وكان يسب إذا جاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر. فالإنسان صاحب العلم إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يصبر ويتذكر ما كان عليه الأنبياء. أنبياء قتلوا في هذا الطريق كما قال الله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، قتلوا في سبيل الدعوة إلى الله تعالى أنبياء. قال: حتى كانت لهم العقبى، كانت العاقبة لهم، والنصر والتمكين والتأييد صار لهم. فإذا هذا من أهم ما يقوم به صاحب العلم، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ويحتسب في ذلك، وإن أوذي بسبب ذلك صبر وتذكر ما كان عليه الأنبياء. قال: وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع. إخمال في نسخة إخماد، معنى واحد، إخمال وإخماد، أي يقوم العالم صاحب العلم بإظهار السنن، يحيي السنة، إذا ثبتت السنة عمل بها وأحياها وأفشاها بين الناس، ويسعى في إخمال البدع بأن لا يكون لها ذكر ولا تنشر ولا تشتهر بين الناس. قال: والقيام لله تعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. أي يسعى في أمور الدين ويسعى في مصالح المسلمين. ثم نبه لتنبيه مهم فقال: ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ بنفسه بأحسنها وأكملها. يعني يقول في هذا الكلام، يقول: قد تكون هناك أشياء جائزة، شيء جائز مباح، ولكنه ليس هو الأكمل، ليس هو الأفضل، فلا يكون صاحب العلم راضيا لنفسه بفعل الجائز، يقول: أنا أفعل هذا الشيء لأنه جائز. قد يكون جائزا لكن يعده الناس لا يليق بمقام هذا. ففرق بين ما يفتي الناس بجوازه، بمعنى لا يحرم على الناس شيئا لم يحرمه الله ورسوله، وبين ما يفعله هو، وهذا من التنبيه المهم، فإننا قد نغفل عن ذلك، وقد يأخذ الإنسان الشيء لأنه جائز، مع أن مقام صاحب العلم أكبر من ذلك وأرفع من ذلك، سواء في أفعاله، في أقواله، في هيئته، في عادته، في تصرفاته. قل: لا يرضى من نفسه بالاقتصار على ما هو جائز، فقد يكون الشيء جائزا وهو خلاف الأفضل، قد يكون الشيء جائزا وليس هو أكمل الأحوال، وصاحب العلم يكون بأحسن الأحوال وأكملها. ثم بين سبب ذلك أن طالب العلم يأخذ بالأحسن، قال: فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. أي أن العالم صاحب العلم أفعاله وأقواله وأحواله الناس يراقبونها، الناس يقتدون بها، الناس يرجعون إليها، يفعلون هذا الشيء بحجة أن فلانا قد فعله. وغالبا أنه إذا عمل شيئا هو جائز يتساهل الناس أكثر من ورائه، فيقول يأخذ ما هو أكمل، ما هو أفضل، ليكون قدوة حسنة للناس. قال: وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد عن الانتفاع به. إذا كان لم ينتفع بعلمه ولم يحمله علمه على الحرص على أفضل الأمور، فكيف ينتفع غيره بذلك العلم؟ كما قال الشافعي رضي الله عنه: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. هذا هو العلم الحقيقي، ما نفع صاحبه وما ظهر أثره عليه، وليس ما حفظ. قد يأتي إنسان يحفظ علما كثيرا ولكنه لم يعمل به فلا ينفعه، وإنسان آخر أقل منه علما ولكنه يعمل بعلمه ينفعه علمه، فهذا هو المقصود بالعلم. ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به، حتى قال بعض السلف: زلة العالم زلة العالم. الزلة من العالم، زله للعالم. فلذا عظمت زلته وخطأه، لأن الناس يتابعونه على الخطأ، فترى الناس يفعلون ذلك الشيء الخطأ بحجة أن هذا العالم قد أفتى به، أو أن هذا العالم قد فعله، أو قد رآه جائزا، فيحصل مفاسد كثيرة بذلك. ولذا زلات العلماء لا يجوز متابعتها. هو العالم إذا زل مأجور ومعذور، مأجور على اجتهاده ومأذور على زلته وخطأه، لكن لا يجوز للإنسان أن يتابعه في خطأه، بل يأثم إذا تابعه في خطأه. وإن كان هو نفسه العالم ليس بآثم، بل هو مأجور على اجتهاده. ولذا قال بعض السلف، وأظنه سليمان التيمي، قال: لو أخذت بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. لو أخذت بزلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، أي هذا العالم له زلة وهذا له زلة وهذا له زلة، فكيف تأخذ بزلاتهم؟ فإذا فعلت اجتمع فيك الشر. وبعض الناس مولع بتتبع الزلات أو الرخص، يأخذ بها، يتبع رخص العلماء وإن كانت زلات. فإذن هذا الأدب السادس وما تضمنه من الآداب. قال السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. الذي قبل أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام، وهذا يحافظ على المندوبات النوافل، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم وعبد الرحمن إذا ذكر النبي صلى الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه فيوم ويوم، أو فإن غلب عليه فيوم ويوم، فإن عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما. وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن، ورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط. إذن هذا أيضا من الآداب أن يحافظ على المندوبات، إذا قام بالشعائر الأولى بالفرائض يحرص على فعل المندوبات. فصاحب العلم هو أحرص الناس على الخير، لأنه إنما يتعلم العلم للعمل به، فلا يقتصر على فعل الواجبات والفرائض، بل يكمل ذلك بالمندوبات، مندوبات الصيام يصوم ما تيسر له، مندوبات الصلاة يصلي ما تيسر له، هكذا الحج، كذلك الصدقة، كذلك كثرة الذكر وقراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار، فكل هذا مما يرغب فيه. قال فيلازم تلاوة القرآن، والقرآن هو حياة لقلبه، فإذا لازم قراءة القرآن كان قلبه حيا. ولا شك أن القلب يقسو وأن النفس تغفل إذا لم يقرأ الإنسان القرآن، ويضعف يضعف في شأنه، في طلبه للعلم، في دعوته. فهذا القرآن مبارك، جعل الله تعالى فيه بركة في قراءته وفي تعلمه وفي سائر شأنه. قال وذكر الله تعالى، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، أي يلازم الذكر. ونبه المؤلف رحمه الله على تنبيه جيد، وهو أن ذكر الله يكون بالقلب واللسان، لا يقرأ بلسانه وقلبه غافل، فإن الذكر إنما ينفعه إذا قرأه بلسانه موافقا لذلك ما في قلبه. أما إذا كان تجري لسانه فقط بالأذكار وقلبه غافل، فهذا يكون انتفاعه بالذكر قليلا. ولذا فبعض الناس يقول أنا أذكر الله ولا أجد لذة ولا أجد رقة قلب ولا أجد انشراحا، وهذا في الغالب تجده يذكر الله بلسانه وقلبه غافل. فلا يجد للذكر أثرا، لا يجد له فوائد في حياته، لأنه شيء فقط يجري على لسانه لا يعقله ولا يتأمل فيه ولا يتفكر فيه. وأما إذا ذكر الله تعالى بلسانه موافقا ما في قلبه فإنه سيكون لهذا الذكر ثمرات كثيرة، سيثمر هذا الذكر في قلبه وسيحصل على خير منه. قال وذكر فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، كأذكار الصباح والمساء، كالأذكار دبر الصلوات، كالأذكار أذكار القيام وأذكار الدخول والخروج، أذكار النوم والاستيقاظ، أذكار الأكل واللباس والشراب، فكل هذه أذكار مشروعة في اليوم والليلة، ومن حافظ على هذه الأذكار كان من الذاكرين الله كثيرا الذين وعدهم الله بالفضل العظيم. من حافظ على هذه الأذكار المرتبة في اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا. قال ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام، أيضا يفعل منها ما يستطيع، نوافل الصلاة كصلاة الليل، صلاة الضحى، رواتب الصلوات وهكذا، من يصلي بعد وضوئه وإذا دخل المسجد يحافظ عليها، وهكذا من رواتب الصيام، من نوافل الصيام ونوافل الحج ما يستطيع من ذلك، وينبغي ألا يخلي شهرا من صيام، لا ينبغي ألا يخلي شهرا من صيام، فمن صام في الشهر 3 أيام كأنما صام الشهر كله. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضائل كثيرة، ولو لم يكن من فضائلها إلا أن الله تعالى يصلي على من صلى على نبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في الصلاة عليه، قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة تجازى بها بصلاة من الله تعالى 10 مرات. وأهل الحديث الذين يحفظون الحديث ويدرسونه ويدرسونهم أسعد الناس بهذا، فهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يصلون عليه كل ما ذكروه. قال فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، ولا شك في ذلك أن هذا من أوجب الواجبات، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته أكثر من محبة النفس. والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة، إذا ذكر اسمه ذكر حديثه يتأدب من كان جالسا في ذلك المجلس. كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وهذه الآثار ذكرها القاضي عياض في كتابه الشفاء بدون أسانيد، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى بتتمة، نقلها عن القاضي عياض. أثار مالك هذا فيه هو من طريق مصعب بن عبد الله، قال كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، يشق عليهم يرحمونه. فقيل له يوما في ذلك، أي لماذا إذا ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير لونك؟ قال لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. وهكذا ذكر عن جعفر بن محمد، جعفر بن محمد الصادق، أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه. وأيضا ذكره هذا شيخ الإسلام من طريق مصعب بن عبد الله قال رأيت جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وهكذا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا من تعظيمهم للرسول. كان مالك إذا خرج إلى التحديث يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، وإذا جلس في مجلس علاه الهيبة والوقار ولا يسمح لأحد يتكلم في مجلسه، وكان يتأول الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يقول نحن نحدث بالحديث فلا يرفع أحد صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين انتفعوا بالعلم، كثير من الأئمة معظم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحاديثه، كان كثير من الأئمة لا يحدث إلا على طهارة. قال وينبغي له إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده. وهذا هو المقصود من نزول القرآن، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته، وأمر الله تعالى بذلك، فهذا مما يكون عليه صاحب العلم إذا تلا كتاب الله تدبره. قال وليحذر من نسيانه بعد حفظه، ليحذر أن ينسى القرآن بعد أن يحفظه. فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك، ورد في هذا أحاديث بعضها صريح في التحذير من نسيان القرآن لكنها ضعيفة، فمما ورد مثلا حديث أنس مرفوعا عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها، عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وهو حديث ضعيف من طريق ابن جريد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس وهو منقطع، ابن جريج لم يسمع من المطلب والمطلب لم يسمع من أنس. أيضا ورد في الباب حديث سعد بن عبادة عند أحمد وأبي داود مرفوعا من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم، من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى أجذم. وهذا الحديث سند ضعيف وفيه اضطراب أيضا، لكن وردت أحاديث وآثار أيضا في التحذير من ذلك. مما ورد فيه واستدل العلماء له واستدل العلماء به على التحذير من نسيان القرآن حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا أو يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي بئس ما لأحدهم، أي يذم الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت وإنما هو نسي. ذكر القاضي عياض رحمه الله في شرحه لمسلم وجه الدلالة في هذا الحديث، قال ومعنى الحديث بئس الحال حال من حفظ القرآن وغفل عنه حتى نسيه. بئس الحال حال من حفظ القرآن وغفل عنه حتى نسيه، وصار يقول نسيت، وصار يقول نسيت، وهو لم ينسه من قبل نفسه، وإنما أنساه الله تعالى عقوبة له على غفلته عنه. إذن هذا الشاهد، وذكر أن هذا أولى ما يفسر به الحديث، أن معناه بئس ما بئس الحال حال من حفظ القرآن ثم نسي حتى صار يقول نسيت، وهو لم ينسه إنما أنسيه بسبب ذنوبه أو عقوبة له على ما فعله من الغفلة عن القرآن. وقد جاء ما يؤيد هذا من كلام السلف، جاء بإسناد صحيح عن الضحاك بن مزاحم عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد في فضائل القرآن، أن الضحاك رحمه الله قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه. ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. يقول نسيان القرآن مصيبة، والمصائب بالذنوب عقوبة لا على ذنبه. وهكذا صح عن ابن مسعود، جاء في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد وفي كتاب البدع لابن وضاح بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال إني لأمقة القارئ أن أراه نسيا للقرآن، إني لأمقة القارئ أن أرى نسيا للقرآن. فإذن هذا تحذير السلف من نسيان القرآن، ونسيان القرآن المراد به أي نسيانه كل نسيانه كله أو أغلبه. أما من نسي آية ذهبت عنه فهذا قد يقع. النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ كما في الصحيح أيضا قال يرحم الله فلان لقد ذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. فكون الإنسان تذهب عنه آية أو ينسى آية هذا ليس بمذموم، وليس الذم المراد به ذلك، ولكن الذم المراد من نسي القرآن، حافظ القرآن ونسي أهمله. أيضا في هذا أن نسي القرآن يكون مذموما إذا كان ناتجا عن غفلة وإهمال وعدم معاهدة له. أما لو نسيه بمقتضى طبيعته لضعف حفظه، هو يراجع ويبذل الجهد ولكن ينسى، فهذا ليس بمذموم، معذور. فإذن عندنا المذموم الذي ينسى القرآن كله أو كثيرا منه، لا الذي ينسى منه آية ونحو ذلك. وعندنا المذموم أيضا الذي ينسى بسبب غفلته عنه وإهماله له وعدم معاهدته. أما لو أنه يعاهده ويقرأه ولا يتركه ولكن بمقتضى طبيعته حصل عنده نسيان لضعف حفظه أو لمرض أصابه فهذا معذور، وإلا فنسيان القرآن مصيبة كما قال الضحاك بن مزاحم، أي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من علم الرمي رماية في سبيل الله ثم تركه، وفي بعض ثم نسيه، فليس منا، أو فقد عصى، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قال فقد عصى. فكيف من علم القرآن وحفظ كلام الله ثم أهمله وترك ولم يبال به؟ فهذا فيه إثم، وهو مصيبة على الإنسان يعرف أنها مصيبة أصابته. فلذا ذكر ابن جماعة رحمه الله قال: وليحذر من نسيانه بعد حفظه، يحذر من نسيان القرآن بعد حفظه. فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. ثم قال: والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به. الورد هو ما يحدده الإنسان له من القرآن يقرأه في يوم وليلته. والورد من القرآن سنة عمن سلف، من السلف من كان يقرأه في الصلاة، ومنهم من كان يقرأه في غير الصلاة، من السلف من كان يقرأه في وقت واحد في مجلس واحد، ومنهم من كان يتفوقه تفوقا كما قال أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين. تفوق أي في ساعات الليل والنهار، مأخوذ من فواق الناقة، الحلبة بعد الحلبة، أي شيئا بعد شيء. فأهم شيء تجعل لك في يومك وردا، هذا سنة جاء عن كثير من السلف، بل في الأحاديث المرفوعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه، الحزب والورد والجزء الذي مذكور في الأحاديث بمعنى واحد، من نام عن حزبه أو ورده أو جزءه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. فالسنة أن الإنسان يجعل له وردا لا يفوت هذا الورد، ولو أدى به الحال أنه قبل أن يأوي إلى فراش النوم ينعزل جانبا يكمل ورده ثم ينام، ولا يرضى بفوات ورده. إذا فعل ذلك سيستقيم له قراءة القرآن جدا، ويعان على ذلك ولا يفوته تلاوة القرآن، ولو يصلي الضحى منه، يصلي الليل منه، يقرأه في طريقه إلى المسجد وفي رجوعه. أهم شيء يجعل له وردا لا ينهي يومه وليلته حتى يؤدي هذا الورد. أفضل الأوراد كما سينبه عليه هو السبع، أن يجعل له سبع القرآن بحيث يختم القرآن في أسبوع، هذا أفضل الأوراد، وهو الوارد عن أكثر السلف، والذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصحابة، والذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين قال: قرأه في كل سبع ولا تزد عليه. فإن لم يستطع التسبيع قرأ عشر، يجعل له وردا عشر القرآن بحيث يقرأ القرآن في عشر أيام، فإن ضعف عن ذلك جعل له جزئين يقرأها. والأفضل أنه يقرأ سورا تامة، لا يقف في جزء في وسط سورة سورة وأثناء، الأفضل أن يقرأ سورة تامة. فإن ضعف فيقرأ جزءا، وهذا أقل ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، بحيث يختم القرآن في شهر، هذا يعتبر قليلا في حق طالب العلم، لكن هذا أقل ما يكون عليه الذي يحفظ القرآن، قراءته لجزء واحد في اليوم هذا أقل ما يمكن أن يكون من الأوراد. فهذا مما يعين على تلاوة القرآن، مما يعين على الحفاظ على تلاوته أن تجعل لك وردا، وأحسن ما تقرأ وردك بعد الفجر. إن تم لك ذلك تقرأه بعد الفجر، وإلا فقرأه في أي وقت. وإن رأيت أنك ستشغل عنه قرأه ولو في الصلوات، قرأه ولو في ذهابك ورجوعك، ولو لجأ الحال بك إلى أنك لم تنتهي من وردك فقرأه قبل أن تنام، ولا تنم حتى تؤدي وردك. فهذا مما يضبط على الإنسان قراءة القرآن ويعينه عليه. قال: والأولى أن يكون له منه ورد في كل يوم، في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب فيوم ويوم، فإن غلب عليه فيوم ويوم، يجعل له وردا في يوم دون يوم. فإن عجز، هذا في حال العجز الضعف، إنسان عاجز مشاغل كثيرة أو مرض أو عجز أصابه أو بلاء، ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما، يعني في يوم الاثنين ويوم الخميس، ليلة الثلاثاء وليلة الجمعة، يقول: لأن الناس يعتادون أن يتركوا العمل فيها، لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما، الناس يعتادون ترك الاشتغال في هاتين الليلتين. قل: هذا حال العاجز، أن يجعل له وردا في الأسبوع مرتين. قال: وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن، ورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل، ورد في الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأه في كل سبع. وهو عمل عامة الصحابة كما في آثار كثيرة صحيحة عنهم، وأن العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كانوا يقرؤون سبع القرآن، يجعل الواحد منهم لنفسه سبعا، والناس يختلفون، فقد يكون صاحب الأشغال لا يستطيع للسبع، وقد يرى إنسان أن ما يقوم به من أعمال أيضا مهمة ونافعة للإسلام والمسلمين، قد إذا قرأ السبع في اليوم تعيقه عن بعض أعماله، فيختلف الناس في ذلك. ولكن هذا أحسن ما يقرأ عليه القرآن، يقرأ في اليوم سبعا. والقرآن عند السلف مقسم إلى سبع أسباع مجموعة في كلمة فمي بشوق، فهذه السبعة الحروف فمي بشوق تجمع الأحزاب السبعة التي كان يقرأ عليها السلف. فمي، الفاء إشارة إلى سورة الفاتحة، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء، هذا حزب وهو أكبر الأحزاب، أكثر من خمسة أجزاء. فمي، الميم إشارة إلى سورة المائدة، فكل حرف من هذه يشير إلى السورة الأولى في الحزب، يشير إلى أول سورة في الحزب، الفاء إلى الفاتحة والميم إلى سورة المائدة، إذن الحزب الثاني يبدأ من سورة المائدة إلى سورة التوبة، إلى آخر سورة التوبة، هذا الحزب الثاني. فمي، الياء يشير إلى سورة يونس، إذن سورة يونس هي أول سورة في الحزب الثالث، وينتهي الحزب الثالث بسورة النحل، فمن سورة يونس إلى سورة النحل هذا الحزب الثالث. وأظن هذا أصغر الأحزاب، نحو ثلاث أجزاء وقليل. بشوق، الباء يشير إلى سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، فسورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل هي أول سور الحزب الرابع. إلى سورة الفرقان، ننتهي بسورة الفرقان. بشوق، الشين يشير إلى سورة الشعراء، وهي أول سور الحزب الخامس، وينتهي الحزب الخامس بسورة ياسين، فمن سورة الشعراء إلى سورة ياسين هو الحزب الخامس. بشوق الواو يشير إلى سورة والصافات، فالصافات هو الحزب، هي أول سورة في الحزب السادس، ومن سورة الصافات إلى سورة الحجرات هذا الحزب السادس. ثم قوله بشوق القاف إشارة إلى سورة قاف، وهي أول سورة في الحزب السابع، وهو كل المفصل قاف إلى سورة الناس. فهذه هي الثلاث الأحزاب، فهذه هي السبعة الأحزاب التي كان السلف يحزبون عليها القرآن. وحاصله أن تقول ثلاث، الحزب الأول ثلاث سور، الحزب الثاني خمس سور، الحزب الثالث سبع سور، الحزب الرابع تسع سور، الحزب السادس أو الخامس 11 سورة، الحزب السادس 13 سورة، الباقي من القرآن هو الحزب السابع. حتى سئل بعض الصحابة كيف كنتم تحزبون القرآن، قال 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل، ثلاث بدون حساب الفاتحة، يذكرون ثلاث البقرة والعمران والنساء. قوله وعمل به أحمد بن حنبل، نعم كان أحمد يعمل به وكثير من السلف، بل هو كما سبق هو قول عامة الصحابة، حتى إن بعض الموالي قال كنا نقرأ القرآن في يوم فشق علينا، فقرأناه في يومين فشق، فقرأناه في ثلاث فشق، فقرأناه في سبع فارتحنا. قال ورأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونه في سبع. قال ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط، من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط. إذن هذان أدبان من آداب العالم في نفسه، وتخللها آداب وفوائد ذكرها المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.